ثم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد الآيات إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم القحط والجد، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور أي بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم حامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع هلكوا عن آخرهم. فتأمل الآية قوم معتاد أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم، فهذه فيه آيات من آيات الله عز وجل. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخره، ففيهم آيات ما تذر من شيء إلا جعلته كرم. ثم قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح عليه الصلاة والسلام، فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها. وهذه الآية لها شرب تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربون، الناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما. وهذه الناقة ذكروا أنه ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت، فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف. لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، لأنها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا، وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دار ثلاثة أيام، ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم. ولهذا قالوا في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن موجودة في مكان يسمى الحجر ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، أن يصيبكم ما أصابهم. وقولها أن يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي، قد يكون مراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر. فلو قال قائل إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء، نقول الجواب عن هذا من وجهين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا بها، ولكن قال خوفا أو خشية أن يصابوا بما أصاب هؤلاء. والوجه الثاني أن نقول لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يؤخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة وهي الرجفة والصيحة التي أمتتهم عن آخرهم، قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا الحين هو ثلاثة أيام منتهى ثلاثة أيام، فعتوا عن أمر ربهم ولم يرجعوا عن غيهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الصاعقة التي صعقتهم وهي رجفة وصيحة وهم ينظرون، أي ينظر بعضهم إلى بعض يتهاون ويتساقطون أمواتا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي ما استطاعوا أن يقوموا، وما كانوا منتصرين أي لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضهم، بل كلهم هلكوا عن آخره. وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليه الصلاة والسلام، إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت في الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله تعالى بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما، وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا. ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإنما هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيق بأسهم بأسباب، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني اذكر قوم نوح من قبل وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول ولكنهم كذبوا، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم والعياذ بالله ما لم يؤمن، ما آمن معه إلا قليل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصروه، نسأل الله العافية، وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول وما يفعل، واستغشوا ثيابهم وأصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا. فكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تضل على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولهذا والله أعلم سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين، لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها بها إلى يوم القيامة، كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيب من عذاب القاتل إلى يوم القيامة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ففي هذه الآية يقول الله تعالى أنه بنى السماء بأيد أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأيد أي بيديه عز وجل، ذلك لأن الأيد هنا مصدر آد يأيد بمعنى قوي، ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح، وإنا لموسعون أي لموسعون أرجاءها، لأنها واسعة عظيمة محيطة بالأرض من كل جانب، والأرض فرشناها أي جعلناها لأهلها بنزلة الفراش الدين المريح، فنعم الماهدون، أثنى على نفسه تبارك وتعالى لذلك لأنه أهل للثناء، وقد جعلها الله تبارك وتعالى عن الأرض جعلها على مستوى نافع للعباد، فليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست باللينة التي لا يستطيعون عليها، بل هي مناسبة تماما لهم، على أن فيها اختلافا في الليونة والصعوبة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض. فالحيوان كله من إنسان وغيره كله يكون من زوجين بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إلا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب. ولهذا يقسم الناس البشر إلى أربعة أقسام: الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء، والثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى. من كل شيء خلق الله زوجين: اللبوس والرطوبة والحرارة والبرودة واللين والقسوة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون أي بينا ذلك لكم لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظا واعتبارا. ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن قل لهم: فروا إلى الله إني لكم منه أي من الله نذير مبين. والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا، إلا أن تقوم بطاعة الله. فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو. أرأيت لو أن واديا عرما يهدر أقبل عليك أكنت تقف أمامه؟ لا، لا تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه. كذلك لو أن حريقا ملتهبا أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر. كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها. ولهذا قال: ففروا إلى الله أي من عذاب الله إني لكم منه نذير أي منذر مبين أي مخبر لما أنذر به ومبين له. فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده، منذر من خالف أمره بالعذاب. ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير، بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد. وهذه السورة كما ترون كلها فيها ذكر الأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة بمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه، إني لكم منه نذير مبين. والمعبود أنواع أصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميرة، إن أعطي رضي وإن لم يقل سخط. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يقع له في المسجد لكن تعلق قلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط بمنعه لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاما. لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى إنه لا يدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقا عبادة. إني لكم منه نذير مبين، كرر ذلك بأهمية الوضوء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله كذلك خبر مبتدأ محذوف، التقدير الأمر كذلك يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر هذه الكذلة بقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا. ومن في قول من رسول زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ونذير، لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين، إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أو مجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف من أضر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر. ولهذا قالت الخنساء تماضق وهي ترقي أخاها صرخا، قالت في رسالة لها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته. المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره. وفيها أيضا دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة ولو تباعدت أزمانهم ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم فالطريقة واحدة. قال الله تعالى أتواصوا به أي بهذا القول أم هم قوم طاغون، يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بأنهم سحرة ومجانين هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة أن قولوا لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب لا، ولهذا قال بل هم قوم طاغون، وهذا إضراب، إضراب إبطال، يعني ما حصل تواصل ولكن تواردت الخواطر لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل فاتفقت الكلمة. وفي قول طاغون وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله، أن يصموا دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين. قال الله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم، فما أنت بملوم، يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت وصابرت. فلقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر على أذى قريش وامتهانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد. ولهذا قد تولى عنهم بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذا الحال لا تلام على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه. وفي قول تولى عنهم فما أنت بملوم فيها أمران، الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له، والثاني تهديد هؤلاء المكذبين أن الله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم لأنه لا خير فيه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر أي ذكر الناس بآيات الله بشرائعه بأيامه. شرائعه ما أوجب الله على العباد، أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن أطلق الله الذكرى وقال ذكر، ولم يقل ذكر المؤمنين، لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل فحابة صدر وبكل أمأنينة. وفي الآية دليل على وجوب التذكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. وهنا فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت بآية الله وقفت من الله عز وجل هل أنت تذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا؟ إن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، عليك أن ترجع إلى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى. وفي الآية الدليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. أما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. اللام في قوله ليعبدون للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث أمرهم فيمتثلوا أمره، وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لازم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. فالجن عالم الغيب، خلقوا من نار لأن أباهم هو إبليس، كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين حيث إنهم يروننا ولا نرى. هذا هو الأصل، أنهم عالم الغيب لكن قد يظهرون أحيانا. والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يكفرونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتلاء، حيث إنهم خلقوا من الطين من التراب من صلصال كالفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتازوا الإنس عنهم بأن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم الرسل. نعم منهم نذر يبلغون الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصت ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يبغضوه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أنتفعوا به ولا أن يطعمون أنتفعوا بإطعامهم. قال الله تبارك وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه. إذا لو سئلنا ما الحكمة من خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ العبادة، يعني ما خلقوا لأجل أن يعبدوا الله ولا لأجل أن يأكلوا ولا لأجل أن يشربوا ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنام، وإنما خلقوا لعبادة الله. وخلق لهم ما في الأرض. نحن مخلوقون للعبادة وما في الأرض مخلوق لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض. عما خلقوا له وهو العبادة. وهذا من السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين. المعنى الأول التعبد، يعني فعل العبد، فيقال تعبد لله عبادة. والثاني المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله، فهي اسم جامع لكل شيء. والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة. كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي. فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق. فرزق الله تعالى كبير باعتبار كثرة المرزوق. كل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، من طائر وزاحف، من صغير وكبير. هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ لا يمكن. لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطعت، فضلا عن أفرادها. كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا، كثيرا باعتبار المرزوق. من يحصي مع المرزوقين؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير باعتبار الواحد منهم. كم لله عليك من رزق؟ كثير لا يحصى. رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا. رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرة. وقول ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها، كما قال الشاعر الجاهلي يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا هو جاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف لأي وجه من الوجوه. ولما قالت عاد من أشد منا قوة ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وصدق الله عز وجل. وقولها المتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة، لا تأخذكم بهما رأفة. الله عز وجل أرحم الرحيم، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة بالزانية والزاني لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ لا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة. فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساجرة. والأمثلة على هذا كثيرة، فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أليق على بوله ذنوبا من ماء. والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يستحقون، فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدوا في الأزمان والأماكن. فلا يستعجلون، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية، وحذف الضمير الياء، وأصله فلا يستعجلوني فحذفت الياء تخفيفا. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت النون مع أن لا نافية؟ وجوابا نقول: هذه النون ليست نون الإعراب ولكنها نون الوقاية، فالفعل إذن مجلول والنون للوقاية والياء التي هي المفعول محذوفة. فلا يستعجلون، وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يملي للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتالى قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيكونون من بين هذا العالم، نسأل الله العافية، على هذا الوجه. ولهذا قال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم، لأنهم كفروا والعياذ بالله. ختمنا سورة الذاريات.